على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هذه المسألة الثالثة فيها فرعان. الفرع الأول ما إذا كان الأجير تبرع الأجنبي بهذا العمل الذي استوجر عليه تبرع بعنوان الوفاء، عنوان الوفاء بإجارة الأجير وأداء ما على الأجير، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما إذا جاء وتبرع بالعمال خاط الثوب قبل أن يخيطه الأجير، لا بعنوان الوفاء من قبل الأجير بل بعنوان خدمة المستأجر بعمله، هذا أيضا الفرع الثاني. في الفرع الأول السيد الماتن حكم بأنه إذا كان التبرع بعنوان الوفاء وكان العمل المستأجر عليه عملا ذميا غير مشروط ومقيد بالمباشرة، هنا يجوز هذا التبرع وتفرغ ذمة الأجير ويستحق الأجرة المسمات. وقلنا أن هذا لعله مقتضى القاعدة أو الارتكاز العقلائي والقاعدة العقلائية الممضاة شرعان والمستفادة من بعض الروايات في باب الدين، لأن العمل إذا كان ذميا وفي ذمته الأجير فهو دين، فإذا لم يكن فيه قيد المباشرة فغيره يجوز له أن يتبرع عنه، ولا يمكن للدائن أن يمتنع عن أخذه حينئذ، فتبرأ ذمة المدين ويستحق أجرة المسمى. وهنا هذا التقييد الذي قيده الماتن يجوز تبرع الغير عنه، الظاهر أن مقصوده أنه يجوز بمعنى أنه يمكن للغير أن يتبرع بعنوان الوفاء، ولا يمكن لا يحق للمستأجر أن يمتنع، لا يحق للمستأجر أن يمتنع كما في باب الدين، كما أنه هناك لا يحق أن يمتنع كذلك هنا فيجوز للغير أن يتبرع، وهذا مشروط بأن يكون العمل لم يؤخذ فيه قيد المباشرة، وأما لو أخذ فيه قيد المباشرة ويمكن حينئذ للمستأجر أن يمتنع عن قبول هذا الوفاء عمل الغير، لأن الذي يملكه عليه مشروط ومقيد بالمباشرات. لكن لو قبل أيضا تبرأ ذمة الأجير، لو كان مقيدا أو مشروطا بالمباشرة وقبل المستأجر وفاء الأجنبي وتبرعه بالوفاء عن الأجير أيضا تبرأ ذمته ويستحق الأجرة، فقيد عدم اشتراط المباشرة قيد لهذه النكتة لا لبراءة الذمة، وإلا لو قبل براءة الذمة أيضا تتحقق، خصوصا إذا كانت المباشرة شرطا لا أنه كانت قيدا، بحيث ما في ذمته كلي العمل الأعم من عمله وعمل غيره، لكن هناك شرط ضمني أن هو يباشر، تنازل عن شرطه المستأجر يريد أن يتنازل عن هذا الشرط ويقبل، تبرأ ذمة الأجير لا محالة، بل تبرأ ذمته حتى لو كانت المباشرة قيدا لا شرطا، لأنه حينما يؤدي المتبرع بعنوان الوفاء ويقبل المالك للدين بعنوان الوفاء بمعنى أنه يأخذه وفاءً، إذن هذا يرجع إلى إما البراءة أو الإبراء الذي أيضا يوجب براءة الذمة، فبراءة الذمة غير مشروط بهذا القيد، هذا الشرط الموجود في المتن في الفرع الأول شرط لجواز التبرع، تبرع الغير بمعنى عدم حق الامتناع من قبل مستأجر، بخلاف ما إذا كانت المباشرة شرطا أو قيدا فيحق أن يمتنع المستأجر فلا تحصل براءة الذمة. ثم لو كان متعلق الإجارة العمل الخارجي لا العمل في الذمة، هل يكون تبرع الغير ولم يكن فيه المباشرة قيدا؟ لو كان العمل الذي استوجر عليه العمل الخارجي لا العمل في الذمة بلا قيد المباشرة أعم من عمله أو عمل غيره، لكن بنحو المنفعة الخارجية مملوكة للمستأجر، هنا إذا تبرع الغير وجاء بهذا العمل هل يجوز للمستأجر أن يمتنع عن القبول أو لا يجوز للمستأجر أن يمتنع عن القبول؟ لو كان المدرك روايات الدين، فروايات الدين غير واردة هنا لأن واردة في الدين، وهنا متعلق الإجارة ليس دينا ومالا ذميا، لكن لو كان المدرك الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية فلا يبعد أن تكون السيرة العقلائية في مثل المقام أيضا على عدم حق الامتناع، لأن متعلق الملك جامع العمل لا خصوص العمل، جامع العمل الخارجي لا خصوص العمل الذي يباشره الأجير. إذن فإذا قدم الأجنبي وتبرع بهذا الجامع من ماله وأعطاه بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، حينئذ هنا حاله حال الدين عقلائيا، نكتة تحقق الوفاء في باب الدين لا يبعد دعوى أنها موجودة هنا في السيرة العقلائية. فإذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي لا العمل الذمي، لكن لا عمله مباشرة، جامع العمل الأعم منه أو من غيره، حينئذ أيضا يتحقق الوفاء لو تبرع الغير بعنوان الوفاء عن الأجير، ولا يجوز لا يحق للمستأجر أن يمتنع عن القبول. هذا ما يرجع إلى الفرع الأول في المسألة. الفرع الثاني ما إذا كان هذا التبرع لا بعنوان الوفاء بل بعنوان إعطاء شيء للمستأجر، الأجنبي المتبرع صديق المستأجر لا صديق الأجير، فلا يريد أن يفي ويخدم الأجير بل يريد أن يعطي شيئا للمستأجر. هنا حكم السيد الماتن بأن هنا تنفسخ الإجارة باعتبار أنه يفوت المحل وحاله حال إتلاف المحل، فتنفسخ الإجارة قهرا باعتبار أن الأجير لا يتمكن حينئذ أن يحقق الإجارة فلا يكون قادرا. قلنا أن هنا يوجد بحثين في هذا الفرع الثاني، بحث في أصل الحكم بالانفساخ القهري إذا تلف أو فات محل العمل هل يحكم بالانفساخ القهري أو لا يحكم، بحث آخر في أنه هل إذا كان هذا التلف للمحل أو تفويت المحل فوات المحل كان بفعل إنسان كما هنا الأجنبي المتبرع فوت محل العمل على الأجير، هنا هل يحكم بالضمان أو لا يحكم؟ أما البحث الأول وهو أنه هل يحكم في موارد فوات المحل أو تلف المحل بتلف سماوي هل يحكم بالانفساخ القهري أو لا يحكم بالانفساخ القهري؟ قلنا أن بعض الأعلام فصل بين ما إذا كان قد مضى زمان يمكن فيه إيقاع العمل ولم يوقعه ولو لكون الإجارة موسعة، ثم طرأ التلف للمحل أو الفوات لمحل العمل، هنا حكم ببقاء الإجارة صحيحا على صحته، هذا الأمر يتعذر تسليم العمل بقاء، فيكون للمستأجر حق الفسخ، خيار الفسخ خيار تعذر التسليم، كما في المبيع لو كان المبيع مقدورا تسليمه لكن لم يسلم إلى أن تعذر. هنا أيضا يحكم مثلا بالخيار فله أن يفسخ ويسترجع المسمى، وله أن يطالب بأجرة المثل. وبينما إذا كان التعذر يحصل بعد العقد قبل أن يمضي زمان يمكن إيقاع العمل فيه، فإنه هنا يستكشف من ذلك أنه من واقعا لم يكن قادرا على هذا العمل، لم يكن العمل مقدورا، فإنه حينئذ يكون بابه باب عدم المقدورية من أول الأمر، وبالتالي عدم المملوكية، فتبطل الإجارة لأن المقدورية أو المملوكية شرط في صحة الإجارة بخلاف الشق الأول. هناك الجامع هو المملوك، والجامع كان مقدورا بمقدورية بعض أفراده، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وإن كان هذا الجامع في الزمن الثاني غير مقدور، لكن في الزمن الأول كان مقدورا، والمتعلق هو الجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. إذن فالمملوكية محفوظة والإجارة هناك صحيحة بخلافه في الصورة الثانية. وقلنا أن هذا التفصيل قد يصح فيما إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة، أما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي، العمل بما هو منفعة خارجية نظير منفعة الأعيان، حينئذ العمل الخارجي العرف يتعامل معها معاملة المنافع الخارجية، فإذا تعذر هذه المنفعة وتلفت أو فات بشيء خارج عن اختيار شخصين، حينئذ يستكشف أن هذا المنفعة الخارجية لم تكن موجودة واقعا كما في باب الأعيان. هذا هو الذي يقتضيه الفهم العرفي في باب الإجارة، فتنفسخ الإجارة قهرًا، ولا يقال أن العمل كان موجودا وكان محفوظا ثم عرض عليه التعذر، لا يقال، العرف لا يقول مثل هذا الكلام. ومن هنا إذا كانت الإجارة خارجية فالانفساخ القهري يكون هو الصحيح. بل قلنا أن المشهور حكموا بالانفساخ القهري في موارد عدم أداء العمل الخارجي من قبل الأجير ولو عمدا إلى أن فاته، هناك أيضا حكموا بأنه تنفسخ الإجارة ولا يستحق الأجرة أجرة المسمات لنفس هذه النكتة. إذن فالمنفعة الخارج العمل بما هو أمر خارجي ومنفعة خارجي للأجير وللعامل، حكمه وحاله حال المنفعة، حال منفعة العين الخارجية، بفواته أو تفويته يكون هناك انفساخ للإجارة. وأما إذا كان العمل في الذمة لا العمل بما هو منفعة في الخارج، العمل في الذمة إذا كان هو متعلق الإجارة، هنا قد يصح التفصيل الذي أشير إليه بأن يقال أن العمل إذا كان من أول الأمر غير مقدور، إذن فمن أول الأمر هذا العمل الذمي غير مقدور، فلا يكون مملوكا فلا تصح إجارته. وأما إذا كان مقدورا في البداية ثم طرأ العاج، حينئذ هناك يحكم ببقاء العمل على الصحة، وغاية الأمر لا يمكن تسليم هذا المال الذمي والعمل الذمي فيطالب بقيمته مثلا إذا لم يفسخ، ويكون له حق الفسخ، المستأجر يفسخ ويسترجع المسمى أو يمضي العقد ويطالب بأجرة مثل العقد هذا، ويكون هذا نظير، هذا يصح نظير موارد البيع فيما إذا تعذر التسليم طرأ التعذر فيما بعد، لا أنه من الأول لم يكن مقدورا، فإن القدرة على التسليم حدوثا شرط حين العقد في صحة العقد كما قرأتم في البيع، فيكون مقتضى الصنع مقتضى هذه النكتة الصحة والخيار، إلا أن يدعى شيء، فأن يقال أن هناك أنه في باب الإجارة هم يدعى نكتة ارتكازية لا نكتة دقية، بأن يقال أنه هنا دقة وإن كان الأمر هكذا، يعني العمل الذمي المستأجر عليه كان مقدورا حدوثا وإنما طرأ العاج بقاء، لكن حيث أن زمان هذا العقد كان موسعا وكان العمل الذمي العمل في أحد هذه الأزمنة بنحو البدل لا في خصوص الزمان الأول. فالعمل في الزمان الأخير الذي يتعذر فيه أيضا كان أحد البدائل التي كانت متعلقة للإجارة ولو بدلا، يعني الجامع المنطبق فيه متعلق الإجارة. فحينما يتعذر العرف يجعل حال هذا التعذر حال ما إذا كان العمل موقوتا ومؤقتا لوقت مستقبلي فتعذر. في البداية كان يمكن لولا توقيت بذاك الوقت، لكن تعذر قبل مجيء الوقت. هناك كيف تنفسخ الإجارة؟ لأن العمل المستأجر عليه إنما هو العمل في ذلك الوقت، وبفوات القدرة عليه في وقته ينكشف أن العمل المستأجر عليه ليس مقدورا. باب الإجارة الموسعة كباب الإجارة المؤقتة من هذه الناحية. يقال أن هذا الإنسان الذي أخر لم يكن تأخيره بتعمد، وإنما أخر لأن متعلق الإجارة لم يكن خصوص العمل في الزمن الأول، كان الجامع أحد في أحد الأزمنة، فأخره لذاك الفرد الذي هو أيضا داخل تحت البدائل التي يكون الجامع مملوكا. فحينما يتعذر هنا العرف يقول كأن نفس متعلق الإجارة تعذر، أن هذا هو متعلق الإجارة، متعلق الإجارة تعذر. فإذا تعذر متعلق الإجارة يأتي ذلك الارتكاز الذي يقول بأنه هنا متعلق الإجارة حينما تعذر، إذن فكأنه لا يوجد متعلق لهذه الإجارة، فيكون الإجارة منفسخة قهرا، لأن وجود المتعلق ركن وشرط في صحة العقد. ولا يقاس بموارد عدم أداء العمل، كما لو كان قد ترك أداء العمل الذي في ذمته عمدا إلى أن فات محله، فإنه هناك لا يكون بابه باب التعذر، بل يكون بابه باب أن هذا الإنسان هو باختياره أقدم على هذا الشيء، على عدم الوفاء وعدم إخراج العمل الذمي إلى الخارج مع أنه كان قادرا على أن يخرجه. فيفرق بين مثل باب الإجارة على العمل الذمي المقيد بزمان فلا يحققه هذا الأجير عمدا، وبين ما إذا كان مقيدا بذاك الزمان أو موسعا شاملا لذاك الزمان وطرأ العاجز عنه في ذلك قبل ذلك الزمان. فإنه في هذا النحو الثاني العرف يرى هذا النحو من نظير ما إذا كان التعذر قبل الزمان المؤقت الذي يوجب انفساخ الإجارة قهرا. إذا قبلنا هذه النقطة هنا أيضا نقول بالانفساخ، هنا أيضا نقول بالانفساخ، ويختص عدم الانفساخ بما إذا كان العمل ذميا وكان عدم الأداء عمدا من قبل نفس الأجير إلى أن انتفى القدرة على العمل. وأما إذا كان لطرو عجز وتلف أو فوات لمحل العمل خارج عن اختيار هذا الأجير، هنا سواء كان موقتا العمل في ذلك الوقت أو كان موسعا شاملا لذلك الوقت، حكمهما عند العرف والعقلاء على حد واحد من حيث الحكم بالانفساخ وبالتالي عدم صحة الإجارة. إذا قبلنا هذه النكتة هكذا، وإن لم نقبل فمقتضى الدقة ذاك الذي أشير إليه في العمل الذمي يحكم بأن العمل الذمي إذا طرأ عليه العجز لا عن عمد واختيار، وإنما لتلف سماوي طرأ في الأثناء، الإجارة لماذا تكون باطلة؟ تكون الإجارة صحيحة ويكون للمستأجر حق الخيار. هذا كله في التلف أو فوات محل العمل لا عن عمد من قبل المستأجر أو الأجير. وأما إذا كان فوات المحل أو التلف بعمل عمدي بإتلاف، فحينئذ هذا البحث كله لا موضوع له، وإنما ينفتح البحث الثاني حينئذ، هذا الإتلاف لمحل العمل أو التفويت لمحل العمل، لا الفوات القهري أو التلف السماوي القهري. هذا هل يكون بابه باب التلف فيوجب الانفساخ، أو يكون بابه باب الإتلاف الذي يكون فيه ضمان ولا يكون فيه انفساخ ولا ينافي مثلا عدم المقدورية، لأن المقدورية مع الإتلاف تجتمع، لأن المقدورية قلنا في بحث سابق أن يكون مقدورا مع قطع النظر عن الإتلاف الذي يكون فيه ضمان، وإلا ومن هنا حتى في المنافع لو أتلفه الأجنبي لم تبطل الإجارة وإنما يضمن المنفعة للمستأجر، بل لو أتلفه المستأجر أتلف المنفعة يكون استيفاء على ما تقدم في الإجارة على المنافع. فباب الإتلاف يختلف عن باب التلف. لابد من البحث في أنه في فرض الإتلاف هل يكون انفساخ أو يكون ضمان، وهذا هو البحث الثاني. في البحث الثاني لابد أن نحسب حساب هذه ومحل بحثنا مصداق البحث الثاني للأول، فإن فرض المسألة ما إذا تبرع الأجنبي بأن يخيط الثوب، وفعل الأجنبي فعل إتلاف أو تفويت لمحل العمل لا فوات، ليس فواتا قهريا بل فوات بفعل إنسان مسؤول عن فعله، حينئذ قد يقال أن هذا بابه باب الإتلاف. هذا الأجنبي حينما يأتي ويخيط الثوب الذي آجر المالك، أجر الأجير ليخيطه مثلا بعد يوم أو يومين، حينما يخيط هذا الثوب يكون قد فوت محل العمل على الأجير، حاله حال ما إذا أتلف الثوب أحرق الثوب، كيف إذا أحرقه يكون قد فوت عليه. كذلك هنا فهذا ليس بابه باب التلف بل باب الإتلاف هو باب التفويت لمحل العمل. هذا التفويت هل يكون موجبا للضمان؟ تقدم في بحث سابق في مسألة في بعض الفصول السابقة أن السيد الماتن جعل إتلاف محل العمل من قبل الأجنبي كإتلاف العين في الإجارة على الأعيان، قال إتلاف العين أو محل العمل في الإجارة يوجب الضمان إذا كان المتلف والأجنبي يضمن المنفعة لمالكها في الأعيان، ينفع المنفعة يضمن المنفعة للمالك والعين للمستأجر والعين للمالك المجير، في الأعمال أيضا يضمن بالإتلاف، هناك هكذا قال يضمن. إلا أننا بينا في مسألة أخرى فيما سبق مفصلا بأن قياس إتلاف العين، قياس إتلاف محل العمل من قبل الأجنبي على إتلاف العين بلحاظ المنفعة ضمان المنفعة قياس مع الفارق. لو أتلف الأجنبي العين المستأجرة يضمن للمالك قيمة العين مسلوبة المنفعة، وللمستأجر قيمة المنفعة لأن المنفعة كانت فعلية هنا بفعلية العين وقد فوتها على مالكها كما فوت العين على مالكها وهو المالك المجر، فيضمن كل منهما لصاحبه، هناك الضمان صحيح. لكن حينما يتلف الأجنبي يتلف الثوب الذي قد استأجر مالكه أجيرا على خياطته، هنا إتلاف الثوب لا يكون إلا إتلافا لنفس الثوب للعين، وأما العمل الذي بعد لم يتحقق في الثوب لا معنى لأن يقال أن من أتلف الثوب أتلف عمل ذاك العامل، لأن العمل بعد لم يتحقق. لو كان الثوب مخيطا وأتلف نعم حينئذ يضمن قيمة الثوب المخيط للمالك، أما العمل الذي بعد لم يتحقق حينما يتلف الأجنبي محله لا يكون إلا إتلافا للثوب. نعم قد يصدق التفويت والمنع عن تحقق محل العمل أو إمكان العمل، المنع عن إمكان العمل للعامل الأجير، إلا أننا قلنا وقالوا بأن عنوان التفويت أو عنوان المنع والحيلولة عن التمكن من العمل ليس موجبا للضمان، ليس من موجبات الضمان التفويت، وإلا لكثر الضمان. لو أخذ إنسان شخصا وحبسه يضمن حينئذ ما منعه عن من إمكاناته وعنده ليس ضامنا. الضمان في باب الإتلاف موضوعه أتلف المال، والعمل ما لم يصب في الخارج لا يكون مالا لكي يصدر أتلفه. تفويته عليه الحيلول دون تحققه هذا ليس من موجبات الضمان، لا في سيرة العقلاء ولا في دليل خاص. إذن لا يكون قياس إتلاف الأجنبي لمحل العمل قبل العمل على إتلاف العين قبل انتفاع المستأجر، قياس هذا على ذاك قياس مع الفارق، هذا ما بينا. فإذا قبلنا كلام القياس الذي ذكره الماتن هناك في تلك المسألة، خب هذا يكون ضامنا لقيمة العمل الذي فوته على الأجير. لكن حيث أن هذا القياس في غير محله، من هنا لا يكون تفويت المحل أو إتلاف المحل موجبا لضمان الأجنبي المتبرع قيمة العمل، لا يضمن قيمة العمل. إذن فيكون بابه باب الفوات وباب التفويت الذي لا ضمان فيه. فإذا لم يكن فيه ضمان إذن هذا ملحق بالتلف لا بالإتلاف. هنا محل العمل حينما يفوت على العامل فوتا وتفويتا لا ضمان عليه على المفوت، إذن حاله على التلف لا محل، فيكون بابه باب التلف. وبالتالي تطبق النكتة المتقدمة في باب التلف من القول بالانفساخ القهري. إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي انفساخ قهري، إذا كان متعلق الإجارة العمل الذمي أيضا انفساخ قهري لو قبلنا تلك النكتة التي أشرنا إليها. وإلا فالتفصيل بينما إذا كان قد مضى زمانون كان يمكن فيه إيقاع العمل لكون الإجارة موسعة، وبينما إذا لم يمضي، فإذا لم يمضي وتحقق هذا الفوات والتفويت فالانفساخ القهري لانكشاف عدم المقدورية مثلا، وإذا كان قد مضى فلا ينفسخ. هذا إذن فيكون القول بالانفساخ في المقام خياطة الأجنبي تبرعا للمالك لا وفاء للمستأجر في الفرع الثاني مبنيا على هذه النكتة. نعم هنا يوجد مطلب آخر قد يدعى، وهو أن الأجنبي لا يكون ضامنا ولا يكون متلفا لعمل ليضمن. فمن ناحية الأجنبي المتبرع يكون المسألة كالتلف، لكن لو كان المستأجر عالما بذلك بأن هذه العين قد آجر الأجير لكي يخيطه مثلا من هذا اليوم إلى أسبوع بنحو الإجارة الموسعة، ثم هو قام وأقدم بنفسه على إعطاء الثوب للمتبرع لكي يخيطه، هنا قد يصدق على هذا الفعل من المستأجر تفويت محل العمل على أجيره. أن يقال أنه المستأجر قد فوت محل العمل على أجيره، فيكون حاله حال إتلاف المستأجر وإتلافه للعين. لو أتلف المستأجر العين فيما سبق تقدم أنه هناك فرق في إتلاف الأجنبي للعين لمحل العمل، هذا لا يوجب ضمانه، بينما إتلاف المستأجر إذا المالك للثوب أتلف الثوب فمنع من أن يتمكن أجيره على أن يخيط الثوب. تقدم أن إتلاف المستأجر يختلف عن إتلاف الأجنبي. إتلاف المستأجر استيفاء يوجب سقوط حقه في العمل، وبالتالي قد فوت العمل على نفسه بالاستيفاء، يكون حاله حال الاستيفاء. قدم فيما سبق أن إتلاف المستأجر لمحل العمل تفويته لمحل العمل استيفاء. إذا قلنا حينئذ بتلك المقالة كما تقدم كما هو المشهور أن هذا استيفاء نحو استيفاء، نظير ما إذا جاء الخياط ليخيط الثوب تقدم في مسألة، لكن المستأجر لم يعطه الثوب لكي يخيطه إلى أن فات الوقت، هنا يكون استيفاء، حكم المعتن بأنه لا استيفاء إذا امتنع المستأجر من تقديم محل العمل للأجير مع استعداد الأجير العمل، قال أنه لا استيفاء، تستحق تستقر أجرة المسمى للمستأجر للأجير، ويكون المستأجر قد فوت على نفسه عمله. هذا الكلام الذي ذكرناه هناك ربما يدعى تحققه هنا أيضا ولو في الجملة في بعض الصور، فيما إذا كان عالما هذا المستأجر بأن هذا الثوب قد أجر فلانا عليه مع ذلك أقدم فأعطاه للمتبرع لكي يخيطه، فإن هذا إذا كان مستندا استند عرفا إلى المستأجر كما يستند في فرض العين والعمد، حينئذ يكون بابه باب امتناع المستأجر بفعله عن تقديم محل العمل للأجير لكي يعمل عمله، وهذا بابه باب الاستيفاء، فيكون موجبا لاستقرار الأجرة بملاك الاستيفاء، فتستقر الأجرة لابد أن يدفع الأجرة لهذا الأجير، لأن المالك الثوب هو فوت ومنع وحال دون أن يكون هذا الثوب بيد الأجير لكي يخيطه له، والأجير كان مستعدا للخياطة ومهيئا لها. إذن فيكون هذا التفويت بلحاظ المستأجر استيفاء، بلحاظ الأجنبي لا يكون إتلافا كما قلنا، فالأجنبي لا يضمن، لكن بلحاظ المستأجر يكون استيفاء إذا كان عن علم وعمد والتفات فيكون استيفاء، فإذا كان استيفاء إذن فتستقر الأجرة ولا تنفسخ الإجارة ولا يستحق شيئا، وهذا لا يبعد أن يكون على طبق الارتكاز العقود، فإن من يرتبط بإجارة لشخص وأن يأخذه أجيرا لعملين ثم يأتي ويخرج محل العمل عن القابلية لإيقاع ذاك العمل بإعطائه للغير مجانا وتبرعا يعمل له، وهذا قد فوت على أجيره، هذا تفويت على الأجير واستيفاء حاله حال من يمنع أجيره من محل العمل، كيف أن ذاك حكم حكم المشهور وحكم السيد الماتن فيما سبق فيه بالاستيفاء والذي يوجب استقرار الأجرة كذلك هذا، فالارتكاز العرفي في المقام أيضا يساعد على هذا الأمر، فهذا بابه باب الاستيفاء بلحاظ المستأجر إذا كان خياطة الثوب من قبل المتبرع بتسبيب المستأجر وبفعل مستند إلى المستأجر، أيضا المستأجر أقدم على ذلك عن علم وعمد. نعم لو كان غير عالم ذاك أخذ الثوب وخاطه بلا أن يعلم هذا به ثم هذا انكشف له أن فلانا قد خاط ثوبه، هذا يعقل أن يقال أنه ليس استيفاء، هنا بابه باب الفوات أو التفويت الذي ليس فيه ضمانون، تفويت من الأجنبي والأجنبي لا يضمن التفويت. إذن فيكون مقتضى النكات المتقدمة أيضا التفصيل هنا بين ما إذا فرض تسبب المستأجر إلى عمل المتبرع بعد أن كان قد آجر، فهنا يكون بابه باب الاستيفاء في كل الصور، يعني سواء كانت الإجارة إجارة على العمل الخارجي أو الذمي، وسواء مضى زمان يمكن في إيقاع العمل أو لم يمض زمان، لأن هذا بابه باب التفويت والاستيفاء، باب التفويت والاستيفاء ليست هذه القيود بعد دخيلة فيه، فيكون قد استوفى العمل بتفويت محله والمنع عن جعل محل العمل بيد الأجير والعامل لكي يصب عمله عليه، وهذا بابه باب الاستيفاء. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة الثالثة، وتأتي المسألة الرابعة المفصلة.